الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس السادس من مجالس هذه الدورة التأصيلية الثالثة المباركة في قراءتنا لكتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. فنبدأ على بركة الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
قوله رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة المقصود بها الهيئة والكيفية، الهيئة والكيفية. هنا في هذا الباب إنما يذكر الهيئة والكيفية، ولا يتعرض في هذا الباب للكمية. الكمية لا شك، الكم اللي هو العدد هو من الكيفية، لكن العلماء يتطرقون في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكيفيات والهيئات القولية والفعلية، وأكثر ما يهتمون بالهيئات الفعلية، لأن الهيئات القولية تنقل قولا، وأما الهيئات الفعلية فربما يحتاج الناس فيها إلى تذكير وإلى تصوير. وقوله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الصفة المطلوبة شرعا هي الصفة والكيفية التي كانت عليها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من باب إضافة الشيء إلى فاعله، أي باب في كيفية فعل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. أورد فيه المصنف رحمه الله عدة أحاديث: حديث الأول حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي حافظ الصحابة وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث، بل هو أكثر الصحابة رواية على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو من فقهاء الصحابة وكبارهم، ومما يدلك على أنه من كبارهم فقها أنه كان يحدث في زمن عمر، وما كان يحدث في زمن عمر إلا من أذن له عمر. والقول بأنه ما كان فقيها فقائل هذه العبارة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قائل هذه العبارة لم يضر إلا نفسه. أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة. هذه الحكاية تسمى بحكاية الفعل وحكاية الحال، وحكايات الأحوال لها حكم الرفع اتفاقا، حكايات الأحوال لها حكم الرفع اتفاقا. فمعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، هذه الصورة والهيئة المحكية مرفوعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا كبر في الصلاة المقصود تكبيرة الإحرام، المقصود تكبيرة الإحرام، كبر في الصلاة. والصلاة هنا المقصود بها الصلاة الفرض، ويدخل فيه صلاة النفل تبعا. لماذا قلنا في الصلاة المقصود بها الفرض؟ لأن الألف واللام للعهد. ولماذا تدخل صلاة النافلة في الفرض؟ لأن ما وجب في الفرض وجب في النفل. الأصل أن الفرض والنفل سواء، إلا ما جاء الشرع في التفريق بينهما. إلا ما جاء الشرع في التفريق بينهما. قال سكت هنيهة قبل أن يقرأ. الهنيهة بمعنى الوقت القصير، بمعنى الوقت القصير، يعني سكت وقتا قصيرا، هذا معنى هنيهة. ويمكن ترجمة هنيهة بكلمة واحدة فيقال سكت وقتا يسيرا، يمكن هكذا أيضا. قبل أن يقرأ يعني القراءة التي يسمع الصحابة بها، هذا المقصود. فقلت يا رسول الله، طبعا القول حصل بعد السلام أو بعد ذلك لما تبين لأبي هريرة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السكوت هنيهة بعد تكبيرة الإحرام، حصل منه السؤال. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فيه جواز إفداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأب والأم، وهذا بالاتفاق ولا خلاف فيه، يجوز أن يفدي الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. واختلفوا في جواز التفدي بالنفس، فكرهوا أقوام لحديث لا يفديني أحد بنفسه، ولكن الصواب جوازه، فقد جاء ذلك عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من فعله، من قوله ومن قول أصحابه تقريرا منه عليه الصلاة والسلام. قال رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ وفي بعض الروايات أرأيت سكوتك على همزة الاستفهام والتاء تاء المخاطب، وهنا رأيت تاء تاء المتكلم، يعني أنا رأيت سكوتك، أو أرأيت هذا الذي أنت تسكت فيه بين التكبير والقراءة، تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. القراءة إذا أطلقت في الصلاة فالمقصود بها الفاتحة، القراءة إذا أطلقت في الصلاة فالمقصود بها الفاتحة. ولذلك اتفق عامة المفسرين أن قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن أن المقصود بذلك الفاتحة. قال ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الدعاء المعروف. هذا الدعاء يسمى بدعاء الاستفتاح، والشاهد من الحديث عدة أمور: الأول تكبيرة الإحرام، الثاني السكوت بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة، الثالث أن هناك دعاء يقال بعد تكبيرة الإحرام هو دعاء الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم متنوعة، فإذا ما دعيت بأي دعاء منها صح، وليس لك أن تجمع بينها ولا أن تغيرها، ليس لك أن تجمع بينها، لأن الجمع على خلاف السنة لأنها هيئة جديدة، ولا أن تزيد فيها لأن زمن التشريع قد انتهى، فالزيادة استدراك على نص تعبدي. قد يقول قائل هذا الدعاء، نعم هو دعاء لكن دعاء عبادة، ولا تجوز الزيادة في دعاء العبادة. ما الذي يجوز فيه الزيادة إذا كان الدعاء دعاء مسألة أو جاء الإذن فيه من الشارع بالإطلاق، أو جاء الإذن فيه من الشارع بالإطلاق، مثل إذا أكل أحدكم فليحمد الله أطلق، فلك أن تحمد الله بما ورد ولك أن تحمد الله بأي صيغة، مثل ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فأطلق، مثل أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فأطلق. إذن الأصل أن دعاء العبادة ألفاظها توقيفية ولا تجوز الزيادة فيها إلا في زمن التشريع أو إذا جاء الإطلاق من الشارع. وقوله هنا في الحديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. لماذا يطلب الإبعاد؟ لأن تذكر الخطايا ورؤيتها يوم القيامة تسوء الإنسان. هذه الخطايا إذا رأيتها تسوءك، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم البعد بينها. ولكن هذا المعنى فيه نظر. الصواب: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني الإمحاء، يطلب المحو بحيث لا يرى أي أثر له، كما لا يرى من في المشرق ما في المغرب ومن في المغرب ما في المشرق. هذا المعنى أولى. وليس المقصود مجرد الإبعاد، المقصود إمحاء أثره بحيث لا يرى، كما لو كان في المغرب وهو في المشرق، أو هي في المشرق وهو في المغرب. ولهذا يقول الظالم لنفسه لما يرى خطاياه، يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يود أحدهم لو أن هذه الذنوب تكون بعيدة عنه، لأنها كلما قربت كلما ظهرت آثارها. قال: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إذن الأول، الجملة الأولى فيها دعاء بطلب الإمحاء بحيث لا يرى له أثر، والثاني طلب الإنقاء. الأول طلب الإمحاء، والثاني طلب الإنقاء. والفرق بينهما أن الإمحاء إزالة الذنوب وآثارها، والإنقاء تخليص الرجل من محل الخطايا بحيث لا يقدم إلا على خير. تخليص الرجل وإنقاؤه من محل الخطايا فلا يقدم إلا على خير. وهنا جاء تفسير الإنقاء، قال: اللهم نقني من خطاياي. إذا أدخلت الثوب الوسخ في الماء ثم أخرجته فأنت نقيت الثوب، فيبقى الدرن في المكان الدرن، ويخلص الثوب الأبيض نقيا. لذلك قال: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هكذا جاء في هذه الرواية في الصحيحين وفي بعض الروايات: كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض نقاه الله عز وجل، الله هو الذي أوجد اللون الأبيض، ولو شاء العباد أن يوجدوه ما استطاعوا، العباد يصنعونه، وأما الإيجاد فصنع الله عز وجل. الله خالق كل شيء، لا خالق إلا الله، وأما العباد فيصنعون، ينقلون اللون الأبيض إلى مكان، هذه صنعتهم. أما إيجاد الأشياء هذا فعل الله عز وجل، ولذلك ينسب هذا الفعل إلى العباد، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هنا بني لما لم يسمى فاعله، والمقصود به هنا إنقاء العباد وغسلهم لثيابهم، أو نسبة ذلك إلى الرب: كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس إيجاداً وخلقة، إيجاداً وخلقة. أيهما أبلغ؟ قال العلماء: نقني من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس أبلغ، لأن فيه دلالة على الخلقة، كأن الإنسان أصبح بريئاً من أول الإيجاد. وأما على قول كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، عاد جديداً كما كان. قال فيه دلالة على أن الذنوب دنس الأرواح، فيه دلالة على أن الذنوب دنس الأرواح. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذه الأمور الثلاث، الثلج والماء والبرد، كلها منقيات، وكل واحدة لها صنعة في الإنقاء. فإذا جمعت هذه الثلاث، اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الماء فيه سيولة، فهو يزيل مع سيولته الدنس، والثلج فيه يبوسة، فهو ييبس الدنس بحيث إذا ما فرك يذهب أثره، والبرد خشن صلب إذا حرك على الثوب لا سيما إذا كان يابسا يلينه فلا يبقى منه أي أثر. فإذا جمع بين هذه الأمور الثلاث أصبح الثوب أنقى ما يكون. وفيه إشارة إلى أمر عظيم معنوي متعلق بالأرواح، وهو أن النفوس بحاجة إلى إسالة وإلى تيبس وإلى فرك. تريد أن تنقي نفسك، أسل عليه ماء الأرواح. ما هو ماء الأرواح؟ المنزل من السماء، قال الله قال الرسول، يبسه بإبعاده عن الدرن والنجاسات، افركه بالبلاء والشدة والصبر والجلد، تجده نقيا أنقى من الثوب الأبيض. فهذا دعاء عظيم يجمع للإنسان تمام الطهر وتمام الإنقاء. نسأل الله جل وعلا أن يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن ينقينا من خطايانا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يغسلنا من خطايانا بالثلج والماء والبرد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
الحديث اللي بعده.
قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، أكثر نساء العالمين على الإطلاق رواية ودراية، أفقه نساء العالمين، لا كان مثلها ولا يكون، رضي الله تعالى عنها وارضاها، وقاتل الله من قالها. هذه الصديقة رضي الله عنها قالت مبينة صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تسمع كلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا معناه حكاية الحال، وأيضا تفيد استمرارية الفعل. تفيد ماذا؟ استمرارية، يعني مو سواه مرة وخلاص. ها، الصحابي ما يقول كان رسول الله إذا سواه مرة وترك، لا، يقول كان رسول الله إذا كانت هذه الحالة مستمرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يستفتح الصلاة بالتكبير، قلنا الألف واللام مقصود به ماذا؟ العهد، اللي هو تكبيرة إيش؟ الإحرام. والقراءة بالحمد لله رب العالمين. إذن القراءة يستفتحها بالحمد لله رب العالمين. فإن قال قائل ليس لم يقل هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالبسملة، ويجوز الجهر بالبسملة أحيانا. وأما قول بعض شراح الشافعية بأن المعنى والقراءة بالحمد لله رب العالمين أي بسورة الحمد لله رب العالمين، فهذا فيه بعد. لماذا فيه بعد؟ لأن هذه السورة لا تعرف عند السلف بهذه التسمية، تعرف عند السلف بالفاتحة، تعرف عند السلف بسورة الحمد، فلهم عندهم أسماء، فلماذا هي تقول والقراءة بالحمد لله رب العالمين؟ وعلى كل حال هذه المسألة الصحيح فيها أن الجهر بالبسملة خلاف السنة، ولا يقال إنها بدعة لكن يقال خلاف السنة، لأن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أكثر أحواله لا يجهر بالبسملة. قال وكان إذا ركع، طيب معنى القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني يتمها ثم يقرأ بعدها، فلماذا لم تذكر ذلك؟ ربما لعلمها بأن السائل أو المتكلم معهم يعلمون ذلك. قال وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب. إذن إذا ركع يركع هكذا، لم يشخص رأسه هكذا ولم يصوبه هكذا. إذن الراكع يجعل رأسه مساويا لظهره، لا ينزل هكذا ولا يرفع رأسه هكذا، هذا معنى قولها لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني ما شخصه إلى الأعلى ولا صوبه إلى أسفل. قال ولكن بين ذلك، يعني مساوي لظهره. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائم، في دلالة على أن رجوع كل فقار إلى محله شرط من شروط صحة القيام بعد الركوع، لم يسجد حتى يستوي قائما، وجاء في بعض الروايات حتى يعود كل فقار إلى محله. وكان إذا رفع رأسه من السجدة، إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. إذن أيضا لما يسجد ثم يرفع ثم يسجد، فكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد مرة أخرى حتى يعود فقار الظهر وكل شيء إلى محله. قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية. طيب قد يقول قائل صح أنه صلى 4 ركعات بتحية واحدة، نقول قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني الغالب، يعني الغالب أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثنائية، ويمكن أن يحمل أن المقصود وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني في الفرض، فلا توجد فرض إلا بعد كل ركعتين تحية، الفجر بعد ركعتين تحية ثم السلام، الظهر بعد الركعتين تحية ثم القيام للثالثة، العصر بعد الركعتين تحية ثم القيام للثالثة، المغرب بعد الركعتين تحية ثم القيام للثالثة، العشاء بعد الركعتين تحية ثم القيام للثالثة والرابعة. والمقصود بالتحية الألف واللام للعهد، أي التحية المعهودة التي حفظتموها وعلمتموها، وهي التحيات لله والصلوات والطيبات، وليس المقصود بالتحية التحيات المعروفة في الأعراف بيننا. إذن الألف واللام إنما هو للعهد، إنما هو للعهد، التحية المعهودة شرعا. قال وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. النصب هو أن يجعل الإنسان رجله اليمين هكذا، يجعل الأصابع إلى إلى جهة القبلة، هذا هو الفرش، ويجلس عليها. بالنسبة لليمنى يكون يفرش، ينصب رجله اليمنى، النصب هو هكذا، ويفرش رجله اليسرى. الفرش هذه أصابع القدمي الرجل اليسرى، يجعلها هكذا ويجلس بليته عليها. إذن هكذا تكون بهذه الصورة، بهذه الصورة. ويمكن أن تنظروا إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نكلم الإخوة يرسلون لكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عمليا وفيها هذه الصورة ظاهرة. قال: وكان ينهى، نكلم الشيخ يوسف يرسلها على المجموعة مع الدورة التأصيلية. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، ومر معنا أن عقبة الشيطان معناه أن يبعد قدميه، يبعد قدميه ويجلس على إليتيه. واضح؟ يعني يجلس، كلمة مو حلوة هذه، ما نبي نقولها، يجلس على اليتين. واضح اليتين ولا لا؟ يجلس على مقعدتي، هذا المقصود، يعني يجعل اليتيه ملصقا بالأرض ويبعد قدميه، هذا معناه. قال: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. ها، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. السبع إذا جلس أكرمكم الله يجلس بهذه الطريقة، يضع الذراع هكذا تماما كله على الأرض، هذا منهي عنه، لا بد أن تسجد هكذا، ترفع الذراع عن الأرض، ما يصلح أنك أنت تسجد الأرض هكذا، تسجد هكذا، هذا معنى هذا الحديث. قال: ونهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. السبع المقصود به هنا السبعيات، هي العادية، ذوات الأربعة العادية. ما هي السبعيات؟ ذوات الأربعة العادية تسمى سبعيا، مثل الكلب، العقور، والذئب، والفهد، والأسد، ونحوها. قال: وكان يختم الصلاة بالتسليم. إذن ما يمكن أن يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، وجاء هذا مصرحا، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم في حديث عبد الله بن عمر بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. ومر معنا لو تذكرون أن رفع اليدين إما أن يكون إلى الكتفين، وإما أن يكون إلى شحمة الأذنين، يجوز هذا وهذا. هنا قال يرفع يديه حذو منكبيه هكذا، إذن يقول الله أكبر إذا افتتح الصلاة. طيب وإذا كبر للركوع؟ الله أكبر، ثم يذهب إلى الركوع. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده خبر بأن الله يسمع حامده، خبر بمعنى أن الله يسمع حامده، وهذا السمع حقيقي عند أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل: ما الفرق بين سمعه لحامده وسمعه لكل مصوت في الأرض؟ الله يسمع كل الأصوات، والله سميع بصير. قال عز وجل: يسمع تحاوركما، إذن يسمع كل شيء. فما الفائدة من هذا التخصيص؟ الفائدة أن هذا سمع خاص، هناك سمع عام وهناك سمع خاص. ما فائدة السمع الخاص؟ فائدة السمع الخاص أن لازمه شمول الحامد في الرحمة وإعطاءه سؤله، لازمه السمع الخاص إدخال المسموع كلامه في الرحمة وإعطاءه سؤله. وعلى هذا لما أنت تقرأ في بعض الكتب يقول سمع الله لمن حمد استجاب الله لمن حمد، انتبه. إن كان هذا القائل على عقيدة السلف ومنهجهم فهذا تفسير للكلمة بلازمها ولا إشكال فيه، لكن إذا كان الرجل ينكر صفات الله فهذا تفسير للكلمة بلازمها هربا من إثبات حقيقة الصفة وهي السمع. فانتبه، سمع الله لمن حمده، فأنت تعتقد أن الله يسمع من حمده حقيقة، وأن هذا السمع غير السمع العام. السمع العام سمع علم وإحاطة ويتضمن التهديد والوعيد، وأما السمع الخاص فهو متضمن للرحمة والاستجابة، فرق بينهما. مثل لما نقول الله جل وعلا يبصر كل شيء من المبصرات من الموجودات، أليس كذلك؟ فما معنى قوله لموسى إنني معكما أسمع وأرى؟ لا، هذا سمع بصر خاص، فهمنا هذه؟ هذا سمع بصر خاص، كما أن المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. قال سمع الله لمن حمده ربنا، ربنا منصوب على الندى أي يا ربنا. وهل يجوز ربنا أي أنت ربنا؟ هو من حيث اللغة يجوز أن تجعله ربنا، تجعله خبرا لمبتدأ محذوف تقديره أنت ربنا، لكن الأصوب يا ربنا. سمع الله لمن حمده ربنا، وهذا هو عليه الأكثر وهو المروي. ربنا منصوب على النداء يا ربنا، أو على الاختصاص نخصك ربنا ولك الحمد. الواو إذا أثبتها فهذا واو الحال. إيش نسمي هذا الواو؟ واو الحال، أي بمعنى يا ربنا ولك الحمد، أي والحال أن الحمد ثابت لك، حمدناك ولا ما حمدناك، واضح؟ ولك الحمد أي والحال أن الحمد مختص بك ثابت لك، حمدناك أو ما حمدناك، فهذا معنى عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
هنا بقي كلمة في حديث عبد الله بن عمر السابق وكان لا يفعل ذلك في السجود، لا يفعل ذلك، الكلام راجع إلى رفع اليدين، إذن ما كان يرفع يديه في السجود. فإن قال قائل فقد جاء في السنن النسائي وفي الكبرى وفي مسند الإمام أحمد رفع اليدين في السجود، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، فالجواب أن هذا كان ولكنه ترك، ولكنه ترك. هناك أفعال يعني متعددة ثبتت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم تركها، مثل التطبيق في الركوع، التطبيق في الركوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ذلك ابن مسعود، لكنه ترك، وصار الأمر إلى إلقام اليدين الركبتين. إذن نقول إن قوله قول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود حكاية حال، تدل على أن ذلك لم يعهد عليه عليه الصلاة والسلام في آخر العمر. وقال بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله وبعض فقهاء الشافعية القدامى إن رفع اليدين في السجود يجوز أحيانا، يجوز أحيانا. وأما حديث ابن عباس ففيه دلالة على هيئة معينة للسجود، وهي قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. لما يقول أمرت بناه لما لم يسمى فاعله، ومعلوم أن الآمر هو الله، فلماذا بناه لما لم يسمى فاعله؟ لأن هذا أعم، البناء لما لم يسمى فاعله أعم، شمل أمر الله إيجابا وإخبار جبريل إيصالا، أمرت، فصار قال له جبريل إن الله يأمرك، فقال أمرت، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أصل السجود في اللغة معناه الخضوع والتذلل، أصل السجود في اللغة معناه الخضوع والتذلل. وأعظم هيئة، وأعظم هيئة دالة على الخضوع والتذلل هي هيئة السجود على سبعة أعظم. ما هي هذه الأعظم السبعة؟ فسرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه، قال على الجبهة وأشار إلى أنفه. طيب هو يقول الجبهة، ليش أشار إلى أنفه؟ للدلالة على أن الأنف أرنبته وعظمه تابع للجبين، فينبغي أن يعتبر شيئا واحدا، فلا تسجد على الأنف دون الجبهة ولا على الجبهة دون الأنف. أرأيت هل يصح لك أن تسجد على أصبع واحد؟ لماذا؟ لأن الكف كله معتبر، فكذلك الأنف والفم. ثم قال وأشار بيديه إلى أنفه واليدين، المقصود باليدين يعني الكفين، قال فينبغي أنك تمكن الكفين حال السجود هكذا. بعض الناس يسجد هكذا، شوفوا تشوفون هذا غلط ترى. ليش غلط؟ لأنك ما مكنت الكف من الأرض. بعض الناس يسجد هكذا، كأنك جامع يده وباطن الكف ما مس الأرض، بس الأصابع وأطراف الأصابع، هذا غلط. ينبغي أن نسجد هكذا يا إخوان. الواحد يتعجب، طلاب علم ومحافظون على الصلاة ويصلون هكذا، ليش؟ طيب ربما ما تصح الصلاة بهذه الطريقة، لأن هذا ليس سجودا على الكف، هذا السجود على أطراف الأصابع. واضح لنا؟ إذن لابد أن نمكن الكف مع ضم الأصابع، مع ضم الأصابع. إذن واليدين، ثم قال والركبتين وأطراف القدمين، تجعل أطراف القدمين هكذا مثنية على الأصابع كلها، مثنية إلى جهة القبلة متقارب القدمين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم من الركوع ولا يرفع بين السجدتين يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه دلالة على أمور لم تذكر قبل. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، دل على أن تكبيرة الإحرام لا تجزئ إلا إذا كان الإنسان قائما. ها انتبه، واضح ولا لا؟ تكبيرة الإحرام لو كبرت الإحرام وانت جالس ثم قمت ما تجزئ عنك. مثل هذا ونبي على أمر آخر يقع فيه كثير من الناس، وهو أنه إذا قام من الأولى من السجدة من الركعة الأولى إلى الثانية وهو في الطريق يقرأ الفاتحة، هذا غلط. الفاتحة لا تجزئ إلا حال القيام أو حال القعود للعاجز فقط، ما يصير أثناء الانتقال من السجدة الثانية إلى الركعة الأولى الثانية وأنت في الطريق تقرأ الفاتحة مستعجل، ما يجوز، كل شيء له وقت. إذن هذه العبارة إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم نص على أن تكبيرة الإحرام لا بد أن يكون حال القيام. ويخطئ بعض الناس إذا جاء مسبوقا يكبر وهو راكع تكبيرة الإحرام، غلط، الصلاة ما تنعقد. كيف تكبر؟ الله أكبر ثم تكبر التكبيرة الثانية وتركع، وإذا ما في وقت تكبر التكبيرة الثانية الله أكبر وتذهب إلى الركوع مباشرة، ما في إشكال. إذن ننتبه إلى هذا الأمر. قال: ثم يكبر حين يركع. حين أي زمن ركوعه، دل على أن القول مع الفعل، وهذا هو الأصل. وقد مر معنا أنه يجوز أن يكون القول مصاحبا للفعل، وأن يكون الفعل سابقا والقول متأخرا، ويجوز أن يكون القول متقدما والفعل متأخرا، لكن الأفضل المصاحبة، الأفضل المصاحبة. قال: ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، طبعا كان إماما، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، أي حين يهوي إلى السجود. وسمي الذهاب إلى السجود هويا، سمي الذهاب إلى السجود هويا، لأن الإنسان ينزل من قيام إلى السجود ثم من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين، يعني لا يرفع يديه بين السجدتين. يؤكد رواية من؟ عبد الله بن عمر، قال: يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذه التكبيرات تسمى بتكبيرات الانتقال، تسمى بتكبيرات الانتقال. وجمهور العلماء على أنها سنة، وجمهور العلماء على أنها سنة، والمذهب عند الحنابلة أنها من واجبات الصلاة، فمن تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها نسيانا أو خطأ سجد لها للسهو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن مطرف بن عبد الله أنه قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
حديث مطرف بن عبد الله في صفة صلاة علي بن أبي طالب وتكبيره في تكبيرات الانتقال، وقول عمران بن حصين: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن سؤال: هل كان غير علي ما يكبرون؟ اللي يقرأ هذا الحديث يظن هذا الظن، أن غير علي ما كان يكبر، لذلك قال عمران: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو صلى بنا صلاة محمد. الجواب أن هذا المفهوم غير مراد، أن هذا المفهوم غير مراد. إذن ما المقصود بذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم؟ المقصود من جهتين: الأولى جهره بالتكبير، فربما عمران صلى خلف بعض الأئمة الذين ما كانوا يجهرون بالتكبير، وإنما يكبر بصوت يسمعه من قرب ولا يسمعه من بعد، مثل بعض الأئمة اليوم يكبرون شلون؟ الله، ما تدري وين الخبر، خبر وينه؟ هو كبر، احنا ما نقول ما كبر، بس انت سمعته ما سمعته، هذا خلاف السنة. السنة انك تكبر بصوت مسموع وانت امام، الله اكبر، تسمع الناس المبتدا والخبر. اكثر الائمه، انا ما اقول بعضهم، مع الاسف صليت خلف كم امام تسمعه هكذا: الله اكبر، وين لك تكبير؟ قالها مع نفسه. غلط هذا يا اخو، لابد ان تجهر الله اكبر. هذا المعنى الاول، ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يرفع صوته بالتكبير فيسمع منه المبتدا والخبر. والمعنى الآخر أنه صلى صلاة فيها تمام وخشوع، خلافا لبعض الأمراء الذين كانوا يصلون على غير الخشوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله
فركعته يعني وجدت قيامه وركعته والسجود وسجدته. نعم.
قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد ركوعه وسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء.
حديث البراء بن عازب فيه دلالة على أن صلاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلاة متقاربة، القيام أطول ثم الركوع ثم السجود، هذا هو المقصود. الركعة الأولى أطول ثم الثانية أقل ثم الثالثة أقل ثم الرابعة أقل، هذا إذا كان الصلاة فيها قراءة كلها. طيب إذا كانت الصلاة رباعية مثل الظهر فالأولى أطول ثم الثانية أقل، أما الثالثة والرابعة على سواء لأنه ليس فيهما إلا الفاتح. فالمقصود من هذا الحديث أن الإنسان يطمئن في ركوعه وسجوده وجلوسه يكثر من قول ومن الدعاء الوارد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. وهنا في رواية البخاري: ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء، يعني أن القيام والقعود ربما كان فيهما طول، أما ما عدا ذلك من صلاته فركوعه وقيامه من الركوع وسجوده وقيامه من السجود على سواء. وسواء هنا القرب التقريبي وليس القرب المطابق، لأنه مر معنا في لفظة المتفق عليه أن ركوعه أطول من قيامه وقيامه أطول من سجوده وسجوده أطول من جلسته بين السجدتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام بعد الركوع ويطيل الجلسة بين السجدتين لأجل الدعاء يكرر. وأنس كان يطبق ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والناس اليوم مع الأسف إذا كثرت أكثر من ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثلاث مرات بين السجدتين يعتبرونك أنت مطول الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما
صل... لكن أنا أحمد الله عز وجل أن في المسجد من يقول لنا أن تتخفف الصلاة، والله هذه نعمة من الله عز وجل أن نجد من يقول لنا أن تتخفف الصلاة. أحد الأخوة طلابنا من طلابنا قال لي: مرة يا شيخ أنت تخفف في السجود وفي الجلسة بين السجدتين بالذات. فحمدت الله على أن هناك من يطلب منا أن نطيل الصلاة، لكن بيّنت له العذر أن ما أستطيع لأجل آلام في الركبة، ولكن كم أتمنى لو أستطيع، كم أتمنى لو أستطيع. نسأل الله لنا ولكم المعافاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إماما يخفف الصلاة، ولكنه كان في تخفيفه متما للأركان والواجبات، وهذا هو الأهم بالنسبة للأئمة. لا يجوز بقصد التخفيف في الصلاة أن يتهاونوا في الأركان والواجبات. بعض الأئمة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه ما هي صلاة، هذه لا نقول أنهم يؤجرون عليها بل نقول أنهم يؤثمون عليها، من جهتين: من جهة أنهم ما أتموا الصلاة، ومن جهة أنهم خدعوا المصلين وقالوا لهم: والله أنتم تصلون تراويح. هي تراويح؟ هذه تراويح؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا غلط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة خفيفة، نعم خفف في القراءة لكن أتم الركوع والسجود، هذا مراد حديث أنس بن مالك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض.
هذه الجلسة تسمى بجلسة الاستراحة، وهي تكون بعد الركعة الأولى قبل القيام للثانية، وبعد الركعة الثالثة وقبل القيام للرابعة. هل هذه الجلسة سنة مطلقا؟ قال بهذا بعض الفقهاء، والصواب أنها جلسة لمن احتاج إليها، أنها جلسة لمن احتاج إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
هذا الحديث فيه التنصيص على أن الإنسان إذا صلى وهو ساجد ما يجمع يدين هالشكل يجعل العضد ملامس لصدره، لا، يبعد يدينه ويسجد، يبعد الذراع عن يبعد العضد عن الصدر ويبعد اليدين يجافي بينهما، هذا المقصود. نعم. لكن إذا كان الإنسان في الصف وكان هذا يؤذي من بجواره فلا يفعل هذا الفعل، لا سيما من كان في يديه طول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي مسلمة سعيد بن زيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
الصلاة في النعال سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله مثل هذا الحديث، حديث أنس بن مالك، وسنة من قوله، قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعاله. هذا لما كانت المساجد غير مفروشة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فكان يصلي بلا نعله. لماذا؟ لأنه كان هناك في البيت بساط. فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة تقول بحثت عن رسول الله فوقعت يدي على قدمي، معناته ما كان لابس النعال، وإلا قال فوقعت يدي على نعليه. فهذا الحديث دليل على أن المساجد إذا فرشت لا يجوز الصلاة فيها بالبسطار، لكن في بعض الأماكن لا سيما في أماكن الجيش والشرطة، يوم كنت أنا مع القوة الكويتية في درع الجزيرة كانوا العساكر يأتون لصلاة الظهر من التدريبات، وكان يصعب عليهم ويشق عليهم نزع البسطار، فكانوا أتوا بشيء حلو جميل جدا، وضعوا أكياس خاصة عند المدخل، فيأتي العسكري ويلبس على البسطار، يلبس الكيس ويدخل ويصلي ببسطاره، والكيس يحمل البسطار من الداخل فلا يتلف الفرش في المسجد ولا يتأذى المصلين، لأنهم أكثرهم كلهم لابسين البسطار، لكن لو كان بعضهم لابسين وبعضهم مو لابسين يمكن يتأذون. تعرفون هذه البساطير قوية تؤثر، لو أنه لامسك شويرة تتأذى. فالمقصود أن المساجد اليوم يوم فرشت ما ينبغي الصلاة فيها إلا لمضطر، وأما خارج المساجد في الصحراء مثلا، أنت ما دام في الصحراء فالسنة تصلي ابن عليك، لكن تنظر أسفل منهما، فإن لم تجد فيهما تصلي فيه، من وجدت فيهما شيئا فإما أن تمسحهما بالتراب وإما أن تتركهما وتصلي بدونهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
هنا في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه الأنصاري فيه دلالة على أن الإمام والمأموم طبعا والمصلي عموما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول، يعني هو يصلي بالناس، وأمامة جاءت لعلها خرجت من بيت عائشة وجاءت مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ولأبي العاص ابن الربيع، يعني أبوها أبو العاص ابن الربيع. يقول هنا في هذا الحديث فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الحديث فيه دلالة أيها الإخوة، فيه دلالة ظاهرة على أن حمل الشيء في الصلاة غير مبطل، حمل شيء في الصلاة غير مبطل إذا كان للحاجة، وهنا حمل أمامة لا شك أنه للحاجة، وهذه الحاجة هي ربما أنها تخاف لو ما حملت من المصلين، وربما بكت وأزعجت المصلين، ففي عدة أشياء يعني تدلنا على أن الحمل كان للحاجة، وهذا أمر جائز. وليس مخالفا للخشوع. طيب قد يقول قائل إن الفقهاء يقولون إن الحركات الثلاثة المتوالية مبطلة للصلاة، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يحملها ويضعها؟ الجواب أن حملها ووضعها لا يدل على أكثر من ثلاث حركات في الصلاة، لأن المبطل ثلاث حركات متواليات في ركن واحد، هذا المبطل. ولنضرب مثال، وأنت في الصلاة شلت البطل تبي تحطه مكان هني يمينك، وبعدين في وأنت في القيام شلت مرة ثانية وحطيته مني، الآن لاحظ ثم شلت مرة ثالثة وضعتني، الآن بطلت صلاتك. لكن لو أن الفعل حصل منك في كل ركن مرة أو مرتين، هذا لا يعتبر ثلاث حركات متواليات على قول من يرى بأن الصلاة مبطل بالحركات الثلاث المتواليات، فهذا الحديث لا إشكال فيه. وأما على قول من لا يرى أن الحركات الثلاث تبطل الصلاة، فالحديث يستدلون به ولا دليل فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
الاعتدال في السجود المقصود به من وجهين: الأول أنك لا تمد نفسك مدا كأنك تبي تنام على بطنك، بعض المصلين إذا سجد كأنه بيمد نفسه مد، كأنه قاعد يسوي حركة الضغط والرفع، غلط. ولا تقبض نفسك انقباضا، اعتدلوا في السجود، فأنت تطيل نفسك بحيث يصبح قدميك مع بطنك زاوية 90، واضح؟ ثم تضع رأسك. أما إذا صار ما بين قدميك وما بين بطنك زاوية منفرجة، فهذه تعتبر انبساطة في السجود، خطأ. وإذا أصبحت الزاوية أقل من 90 فهذا خطأ أيضا، فينبغي أن تعتدل هكذا ثم تسجد برأسك، هذا هو المقصود. ومثل ما قلت لكم إن شاء الله ترون صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عمليا. وأما قوله ولا يبسط أحدكم ذراعين بساط الكلب، مر معنا تصوير هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
قوله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. المقصود بالطمأنينة الطمأنينة الفعلية، وأما الطمأنينة النفسية والقلبية فهذا أمر لا ليس من أركان الصلاة ولا من واجبات الصلاة. طمأنينة النفس هذا من روح الصلاة، وليس شرط ولا ركن ولا واجبة، لكنها غاية يسعى إليها العبد. المقصود بوجوب الطمأنينة هنا في الركوع والسجود طمأنينة البدن، بحيث يصبح كل عضو في محله في حال الركوع. زاوية 90 تسوي من نفسك زاوية 90 في حال الركوع، وفي حال السجود تعتدل، لا تنبسط انبساطا ولا تنقبض انقباضا، هذا معنى الطمأنينة في الركوع والسجود. هذا وجه. الوجه الثاني أنك لا تركع ركوعا سريعا وترفع، ولا تسجد سجودا سريعا وترفع، وإنما أقل ذلك أنك تركع ثم إذا أصبحت راكعا تقول: سبحان ربي العظيم، أقله مرة واحدة، ما هو هكذا الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر، لا ما يصلح، هذا ما هو ركوع ولا سجود، وإن زعمه أقوال الله أكبر سبحان ربي الله أكبر، غلط، هذا ما هو ركوع، هذا لعب، هذه يسميها رياضة، أما تسميها صلاة ما يصلح. مثل هؤلاء الأئمة ينبغي أن يزجروا صراحة وأن يمنعوا، لأن فيه خداع للمصلين أنهم يصلون بهم، وهذه ما هي صلاة. فالواجب أيها الإخوة الطمأنينة في الركوع والسجود. وهذا قول جماهير العلماء أن الطمأنينة في الركوع والسجود ركن من أركان الصلاة. الركوع ركن والطمأنينة ركن، والسجود ركن والطمأنينة ركن. وحتى الذين قالوا بأن الطمأنينة ما هو ركن مثل الحنفية قالوا واجب. إذن لماذا نترك الواجب؟ والواجب عند الحنفية غير الواجب عند الجمهور. وهذا الحديث واضح الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر صلاة المسيء صلاته. لماذا لم يعتبر؟ لأنه لم يركع مطمئنا، لم يرفع مطمئنا، لم يسجد مطمئنا، لم يرفع رأسه بين السجدتين مطمئنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة المرة بعد المرة بعد المرة، حتى قال بعد: والله هو الذي بعثك بالحق، ما أحسن غيره فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن راكع، حتى تطمئن ساجدا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.